الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شفع شفاعة لأحد فأهدي له هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا. رواه أبو داود عن القاسم بن عبد الرحمن عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: من شفع شفاعة لأحد. الشفاعة معلومة هي التوسط للغير لأجل جلب منفعة أو دفع ضر عنه، وهي معدودة في جملة قضاء الحاجات، الذي سمعتم الأحاديث الكثيرة في هذه الدروس الماضية في فضيلة قضاء حاجات المسلمين. فمن قضاء حاجات المسلمين أن الإنسان يمشي مع أخيه ويشفع له حتى تقضى حاجته، إما بدفع ضر عنه ولا جلب منفعة. فهذه الشفاعة إن كانت في خير فهي خير، إذا كانت الشفاعة بحق فهي خير، وإن كانت هذه الشفاعة في شر وكانت لأجل باطل فهي شر. فإن الشفاعة هذه إما أن تكون خيراً وإما أن تكون شراً. التي يثاب عليها الإنسان ويؤجر هي الشفاعة التي تكون في الخير، يتوسط لإنسان لأجل أن يحصل له نفع، ولا لأجل أن يدفع عنه ضر ويدفع عنه ظلم ونحو ذلك، فإن هذه تكون خيراً. وأما إذا كانت هذه الشفاعة في أمر باطل فإنها تكون شراً. ولذلك الله عز وجل ذكر هاتين الشفاعتين: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب من هذه الشفاعة الحسنة، هي الشفاعة التي فيها الخير، فيها الإعانة على الخير، يكون له نصيب منها، يعني نصيب من تلك الشفاعة بحسب عمله وبحسب سعيه. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، يعني كفل من الإثم. هذا الذي يشفع شفاعة سيئة التي هي شفاعة محرمة، من الشفاعة المحرمة مثلا أن يشفع الإنسان لآخر لأجل أن يحصل مثلا على شيء ليس له. مثلا بعض الوظائف، يكون إنسان في وظيفة ولا في مسابقات، يحصل الإنسان على هذه الوظيفة بالمسابقة ونحو ذلك، فيأتي من يشفع لآخر فيزيح هذا ويدخل الذي شفع له، هذا فيه أخذ حق لغيره، فهذه الشفاعة تكون شفاعة محرمة. هذه الشفاعة هنا تكون شفاعة محرمة. أما الشفاعة التي تكون في الخير فإن باب الإعانة على الخير، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كانت الشفاعة في خير تتوسط له لأجل أن يقضى له أمره فيأخذ نفعا ولا يدفع عنه الضر، فإن هذه الشفاعة يؤجر عليه الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، فهو يحثنا على الشفاعة. وهذه الشفاعة يا أخوة قد تكون مستحبة، هذه الشفاعة التي تكون في الخير قد تكون مستحبة وقد تكون واجبة. إذا كانت مثلا لأجل دفع ظلم عن إنسان وهو لم يتنازل عن حقه، وأنت تعلم بأنه مظلوم ويمكن أن ترفع عنه الظلم، فهنا يجب عليك أن تشفع لترفع عنه الظلم، لأن رفع الظلم عن الأخ هذا من حقوقه عليك، وأنت ما ينبغي لك أن تسلمه، ينبغي عليك أن تنصره وأن تذب عنه وأن تدفع عنه الظلم. فإذا إذا كنت تستطيع أن تشفع لأجل أن يرد الظلم عنه ويرد له حقه، فإن هذا واجب عليك، فتكون هذه الشفاعة هنا شفاعة واجبة. طيب، الآن إذا عرفنا بأن الشفاعة التي تكون في الخير هذه الشفاعة التي تكون قد تكون مستحبة وقد تكون واجبة، هذه شفاعة يؤجر الإنسان عليها ويثاب، وفضلها عند الله عز وجل عظيم. لماذا؟ لأنها داخلة في باب قضاء حوائج المسلمين، الذي هو من أحب الأعمال إلى الله عز وجل ومن أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، لأنك تنفع بها الناس وتدخل بها السرور على الناس، فكانت من أفضل الأعمال وأحبها عند الله عز وجل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، في حديث أبي أمامة، يقول: من شفع شفاعة لأحد. الآن هذه شفاعة، ونقول هي شفاعة حسنة وشفاعة يرجو بها الثواب عند الله عز وجل، لكن قال صلى الله عليه وسلم: فأهدي له هدية عليها فقبلها. وهذا قد يحصل، أنت تشفع لإنسان ولله الحمد والمنة، فإن أمره يقضى بدفع الضر عنه ولا بحصول المنفعة، هو لما يرى أنك قد شفعت له وكنت السبب فيما حصل له من خير ولا دفع ضر فيعطيك هدية، يعطيك هدية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فقبله، فأنت شفعت، وللشفاعة تحتسب عند الله تريد بها الأجر والثواب، وتنال بها عند الناس سمعة حسنة، الناس يقولون ما شاء الله فلان. وهذا طبعا إنسان لا يريده، لكن نتكلم عن واقع الحال. أنت إذا شفعت تخلص لله عز وجل في شفاعتك، ترجو الثواب من الله، لكن مما يحصل لك أن تحصل لك السمعة الحسنة عند الناس والثواب والأجر عند الله عز وجل، فأنت قد أثبت على هذه الشفاعة. لكن يأتي هذا الإنسان الذي شفعت له ويعطيك هدية، قال هذا أحسن إلي وصنع هذه الآن، ولا يراها رشوة ولا يراها باطلا، هو عن حسن ظن، يقول أنا أريد أن أكرمه لأنه قد شفع لي وقد كان سببا في حصول هذا النفع ولا دفع الضر عني، فيعطيه هذه الهدية، قد يعطيه هذه الهدية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أخذها، قال عليه الصلاة والسلام فأهدي له هدية عليها، يعني على تلك الشفاعة، وأخذها ولم يردها، قال فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، أي أن تلك الشفاعة، تلك الهدية التي أخذها الإنسان تضيع عليه أجره. الآن هذه الشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا، وهذا الإنسان الآن شفع وإن شاء الله يثاب على شفاعته التي كانت لله عز وجل، لكن لما أعطاه من شفع له هدية فقبلها، قال صلى الله عليه وسلم فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، أي أن تلك الشفاعة تضيع عليه أجر شفاعته، كما يضيع الربا الحلال، الربا يمحق البركة ويضيع الحلال، كما أن الربا يضيع الحلال، فإن تلك الهدية التي أخذها ضيعت عليه تلك الشفاعة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يا إخوة لما يقول فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، قد يكون المراد بالربا هنا على الاصطلاح اللغوي الذي هو الزيادة. فهذا الإنسان الذي شفع لأخيه، أنت ما شاء الله عندك وجه عند الناس ومعرفة وغير ذلك، شفعت له وحصل الأمر المطلوب الذي شفعت لأجله، وأخوك هذا المشفوع له قد حصل النفع ولدفع الضر بسبب دفع عنه الضر بسبب شفاعتك، أنت إذا احتسبت هذا عند الله تثاب وتؤجر، وكما قلت قد تنال السمعة الحسنة عند الناس أن هذا ما شاء الله من أهل الخير ومن يسعى إلى الخير. طيب هذا حصل لك، زاد أعطاك هدية، فهذه زيادة، مثل الربا، الربا زيادة، فهذه زيادة، أنت حصلت ما يكون لك من فعلك هذا الذي جعلته لله، فحصل لك الثواب والأجر وحصلت لك السمعة الحسنة. إن أعطاك هدية فقبلتها فقد أخذت شيئا زائدا، أخذت شيئا زائدا ما ينبغي أن تأخذه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، بابا عظيما من أبواب الربا. والغالب أن الناس الذين يرون مثلا هذا شفع، أن بعض الناس قد يحدث بنعمة الله، أن تتوسط الإنسان وبعده يتكلم يقول ما شاء الله حصل لي كذا لأنه فلان توسط لي، والناس في الغالب يعلمون ذلك منك وتنال سمعة حسنة عندهم، لكن ما يعلمون الهدية التي أخذتها، فهذه زائدة. ومن ثم سماها النبي صلى الله عليه وسلم ربا، قال قد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. وأحيانا كما قلت إذا كانت الشفاعة واجبة، الشفاعة إذا كانت واجبة، أنت تعرف أخوك مظلوم وأنت تعلم بأنك إن توسطت له وشفعت فإنك تدفع عنه الظلم، هنا يجب عليك، يجب عليك أن تشفع له وتدفع عنه الظلم. طيب الآن أنت لما نقول هذه شفاعة واجبة عليك، أنت هذا الواجب الآن تؤديه لله سبحانه وتعالى وهو حتم عليك لازم. والإنسان يخوى يكون شيء واجب عليه ويؤديه وحتم عليه من جهة الشرع، لا يأخذ عليه العوض، لا يأخذ عليه، إحنا نصلي وندو أجر على الصلاة نقول خلصونا لأننا نصلي، لا، وهكذا إذا أدى الإنسان واجب عليه لازم من جهة الشرع فإنه لا يأخذ عليه العوض ولا يطالب ولا يقبل عوضا عليه. ومن ثم إذا شفعت شفاعة وكانت واجبة وجاء هذا الإنسان، أنا أقول عن حسن ظن، جاهل ما يعرفش هذا الحكم، وجاء أهدى لك هدية، طيب الآن إذا أهدى لك هدية أعطاك شيئا على أعطاك عوضا على شيء هو واجب عليك من جهة الشرع يجب عليك أن تؤديه، وأنت مع ذلك أخذت عليه الهدية. ومن ثم يا إخوة الإنسان إذا شفع شفاعة حسنة لإخوانه يرجو بها الثواب عند الله عز وجل ويحتسبها في باب قضاء حاجات الإخوان لا يأخذ شيئا. أنا أقول إن بعض الناس قد يجهل هذا الحكم فيعطى الهدية، يجي يعطيك هدية قال بارك الله فيك ونريد أن أكافئك، طيب ليس هذه المكافأة، ادعو الله سبحانه وتعالى وقل له جزاك الله خيرا، لكن أن تعطيه مقابلا هدية مالا ولا طعاما ولا أي شيء، لا تعطيه هدية أيا كانت، لأنها باب من أبواب الربا، ومن جاءته هذه الهدية ممن شفع له فلا يجوز له أن يأخذها. هذه فرض، هذه بغض النظر عن ذاك الذي يتوسط ويطالب بها، فهذه تكون في عداد الرشوة وأكل السحت، كما قال الله جل وعلا: سماعون للكذب أكالون للسحت، هكذا ذكر الله عن اليهود أكالون للسحت. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يفسرها بهذا الفعل الذي نتكلم عنه، أكلون للسحت، يسعى لأخيه في قضاء حاجته ثم يأخذ هدية على ذلك، هذا أكل السحت كما سماه الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن الشفاعة الحسنة التي يكون للمرء نصيب منها على حسب عمله وسعيه، وهذه التي يحبها الله ويمدحها، ما يجوز للإنسان أن يأخذ عليها مقابلا، حتى إذا جاءك الإنسان وهو جاهل بالحكم وقال لك: أنت شفعت لي جزاك الله خير، خذ هذه، لا والله هدية ما هي حتى شيء. قال: يا أخي، عندنا حدود الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم عد هذا بابا من أبواب الربا، وأنا ما أريد أن أضيع الثواب والأجر ولا أخذ شيئا زائدا على ما أرجو أن أناله من الله سبحانه وتعالى من الثواب والأجر، فترد عليه تلك الهدية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.